بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. حدثنا محمد موسى، حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجرة والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. الإمساك في الآية غير الإمساك في الحديث. الإمساك في الآية إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هذا في الدنيا، وأما الحديث فهو يوم القيامة كما جاء بعض الروايات: إن الله يضع السماوات يوم القيامة على إصبع. الحديث فالله سبحانه وتعالى هو الملك والخالق لهذا الكون، والكون ليس بشيء عند عظمته تبارك وتعالى. فهذه السماوات العظيمة التي قال الله عنها: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون، هذه يجعلها الله تبارك وتعالى على أصبع من أصابعه جل وعلا، وليست في شيء بالنسبة لعظمة الله جل وعلا. والأرض على أصبع، والجبال والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن كما جاء في بعض الروايات، ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جاء في حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صار يقبض يده ويبسطها تأكيدا للقبض الحقيقي، لا كما يزعم أهل البدع من أن المراد بالآية والسماوات مطويات بيمينه، يعني يقولون إنها تالفات، مثل قول كقول القائل: فلان انطوى ذكره، أي قد ذهب. وبيمينه، اليمين فسر بالقوة، ولا شك أنه تحريف للنصوص. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا بيانا واضحا بالقول والفعل، يقبض يده ويبسطها أنه قبض حقيقي كما يقبض الإنسان شيئا بيده. ليس المقصود تشبيه فعل الله تبارك وتعالى بفعل المخلوق، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن المراد تأكيد الفعل القبض والبسط، وأنه حقيقي لا كما يزعمه البدع. وهذا يدل على أن اليهود عندهم علم مما يحصل يوم القيامة، هذا مأخوذ من التوراة، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام وضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره، وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. يعني المؤلف رحمه الله بيّن هذه المسألة لأنه حصل فيها خلط عند الأشاعرة المعتزلة في الفعل والمفعول، فبيّن رحمه الله بهذا التبويب أن الفعل غير المفعول، فالخالق جل وعلا وأفعاله ليست مخلوقة، فهي صفات الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. كلمة كن هذه ليست مخلوقة، هذه صفة الله كلامه جل وعلا، وما خلقه بقدرته فإنه ليس فإن الفعل ليس مخلوقا والمفعول هو المخلوق. ولذلك نقول أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، أفعال العباد مخلوقة لله ولكنها ليست صفة لله. فمثلا إذا سرق شخص، هذه السرقة اللي هو فعل العبد هذا مخلوق لله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق العباد وأفعال العباد. فالله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون. وما تعملون هذه تصح تكون اسم موصول، تصح تكون مصدرية. فإذا جعلناه اسم موصول فيكون معنى والذي تعملونه، والذي تعملونه يعني المعمول. لو أن إنسانا بنى جدارا أو بيتا فهذا البيت مخلوق لله تبارك وتعالى، الله خلقكم وما تعملون. فالإنسان مخلوق خلقه الله، وفعل العبد إذا بنى البيت فإنه وجد بقدرته وعلمه، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه القدرة والعلم التي بها أوجد هذا البيت أو مفعوله البيت. إذن نقول البيت مخلوق لله تبارك وتعالى، هذا واضح. الله خلقكم وما تعملون، فالذي يعمله العباد مخلوق لله. فسرقة السارق قدامه كيف سرق؟ سرق بيده وهي مخلوقة، سرق بخطاه مشى. ما الذي قدره على المشي؟ ما الذي خلق له قدرة على المشي؟ الله سبحانه وتعالى. ما الذي يعلمه أن هذا المال موجود في هذا المكان حتى يسرقه؟ الله. إذن السرقة مخلوق لله لكنها مفعول وليست صفة لله تبارك وتعالى. المفعول صفة، المفعول مخلوق ولا ينسب إلى الله صفة، إنما ينسب إيش؟ خلقا. فإذا سرق السارق نقول الله تعالى هو الذي خلقه وخلق فعله، ولكن الفعل صفة للفاعل وليس صفة لله تبارك وتعالى. وبهذا ينفك الإنسان عن هذه المسألة التي حصل فيها الخلط عند أهل البدع، فإنهم رأوا أن المفعول، إذا أثبتنا أن المفعول خلق لله فإنه يصير الإنسان مجبرا وتصير هذه الأفعال صفة لله. نقول لا، هذا ليس في إجبار، الله سبحانه وتعالى أعطاه المشيئة والاختيار، فلما اختار هذا الفعل سواء كان مع طاعة أو معصية أقدره الله عليه، فأعطاه وخلق له العلم والقدرة التي بها فعل. فالفعل مخلوق لله وصفة لمن؟ صفة للفاعل. فالفاعل هو المصلي، الإنسان هو المصلي والصائم، وهو الزاني والسارق. فهذه لا تنسب لله صفة، إنما تنسب إيش؟ فعل مفعولا، مفعولا ومخلوقا. وفرق بين الصفة التي هي الفعل وبين المفعول الذي هو المخلوق. المؤلف رحمه الله قد يبين هذه المسألة، قال باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض. التخليق هذا صفة لله، الفعل هو تخليق السماوات والأرض هذا صفة لله. السماوات نفسها هذه إيش؟ مفعول ومخلوق وليست صفة لله جل وعلا. إذا قال باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق وهو فعل الرب. ما هو فعل الرب؟ وهو ضمير يعود على إيش؟ على التخليق، على التخليق وليس السماوات والأرض. تخليق السماوات والأرض وهو فعل الرب. طيب السماوات والأرض ما هي؟ السماوات والأرض مفعول، فتبين الفرق بين الفعل وبين المفعول. الله فعل الرب تبارك وتعالى، وأمره، أمره الذي هو كن. فالرب بصفاته وفعله وأمره هو، وهو الخالق المكون غير المخلوق. وما كان بفعله وأمره وتخليقه فهو مفعول مخلوق مكون. هذا واضح، ما كان بفعل السماوات والأرض كانت بفعله فهي مكونة مخلوقة وليست صفة لله تبارك وتعالى. حدثنا سعيد بن مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت ميمونة رضي الله عنها ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى للناس الصبح. يعني الشاهد قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض، يعني في كيفية خلق الله السماوات والأرض ما على ما فيها من الآيات الباهرات، فيه دليل وآيات لأولي الألباب لأصحاب العقول. فإذا رأوا هذه الآيات العظيمة وأن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجدها من العدم، علموا يقينا أنه على كل شيء قدير، وأنه هو وحده المستحق للعبادة دون من سواه. باب: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. السبق كما ذكر العلم يراد به أمران. السبق له معنيان، المعنى الأول التقدم في الزمان، سبق فلانا فلانا إذا تقدمه في الزمان، وهذا واضح. والمعنى الثاني الغلبة، المعنى الثاني الغلبة. إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم إيش وما نحن بمسبوقين، بمعنى بمغلوبين. وما نحن بمسبوقين أي وما نحن بمغلوبين، ويعرف المعنى من السياق، فهي تدور على هذين المعنيين. ولقد سبقت كلمتنا، الكلمة هي قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله سبحانه وتعالى وعد عباد المؤمنين بالنصر. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، سبقت هذه الكلمة في الزمان، سبقت خلق المرسلين وجهادهم في الله تبارك وتعالى. والمؤلف يعني أراد أن يبين من هذا التبويب أن كلام الله تبارك وتعالى يسبق بعضه بعضا، وما كان كذلك فهو صفة فعلية، وليس كما يقول الشاعرة: الكلام هو المعنى القائم في النفس. المعنى القائم في النفس، المعنى القائم في النفس ليس له أفراد وليس صفة فعلية ولا يسبق بعضه بعضا، لأنه شيء واحد قائم في النفس، معنى قائم في النفس، فليس له أفراد يسبق بعضها بعضا. والآية دلت على أن هذه الكلمة سبقت بعض كلام الله تبارك وتعالى، دل على أن الكلام يحصل المرة بعد المرة. وخلاصة القول أن أصل الكلام صفة ذاتية وأفراده إيش فعلية، أفراده فعلية مرت معنا في الدرس الماضي. أصل الكلام غير أحد الكلام، فأصل صفة ذاتية لم يزل ولا يزال الله تعالى متكلما. وأما أحد الكلام فصفة فعلية، يتكلم جل وعلا متى شاء، يتكلم جل وعلا متى شاء. هذا مذهب السنة والجماعة، الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، بصوت وحرف، وخلافا للأشاعرة الذين يقولون إن الكلام هو المعنى القائم في النفس وهو صفة ذاتية قديمة، وهذا غير صحيح. والله تعالى في هذه قد سبقت كلمتنا عباد المرسلين، وقال سبحانه: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. محدث معنى محدث، يعني تكلم به جل وعلا حديثا، تكلم به حديثا. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي تكلم به حال نزوله حديثا. وهذا يبطل القول بأن كلام الله قديم، كلام الله قديم على قول الشاعر أنه قديم معنى قائم في النفس قديم، فهذا هذه الآيات تبطل هذا القول. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وجل استدلال أن هذه الكلمة أنها كتبت بعد خلق السماوات والأرض وبعد أن استوى على العرش جل وعلا. لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبق الغضب. هذا كلام الله، هذه من جملة الكلام الذي تكلم الله به: إن رحمتي سبقت غضبي. ما تتكلم بها بعد خلق الخلق السماوات والأرض، هذا يدل على أن الكلام يتجدد، أحاد الكلام تتجدد، صفة فعلية تتجدد وليست قديمة كما قال الشاعر. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأعمش سمعت زيد بن وهب سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق في قوله، المصدوق في الخبر الذي يأتيه من الله. فقد يكون الإنسان صادقا لا يتعمد الكذب، ولكن إيش؟ يكذب، يأتي شخص بخبر كذب فينقله فيكون خبره كذبا من هذا الوجه، وإن كان لا يتعمد الكذب، فلا يكون الخبر موثوقا به إلا إذا كان المخبر صادقا ومن يتلقى منه الخبر صادقا، وإلا لحصل في الخبر الكذب. الصادق المصدوق فهو فيوثق بخبره عليه الصلاة والسلام لأنه صادق ويتلقاه من صادق. إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة ثم يكون علقة مثله، يعني الأربعون الأولى نطفة ثم يكون علقة مثله، يعني 40 يوم، ثم مضغة مثله أي 40 ثالثة، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات. كلمات هذا الشاد كلمات من الله، كلمات من الله. أن الملك يقول: يا ربي رزقه أجله ذكر وأنثى شقي سعيد، فيقضي ما شاء الله ويكتب الملك كما في بعض روايات الحديث. إذن هذه الكلمات يقولها الله تبارك وتعالى بعد تخليق الجنين ويكتبها الملك. إذن هذا من الأدلة على أن كلام الله تبارك وتعالى يتجدد وأنه يتكلم تبارك وتعالى متى شاء، فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله شقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح: فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. يسبق، هذا أي المعنيين؟ هل السبق في الزمان ولا السبق الغلبة؟ هنا الثاني، السبق الغلبة. يسبق على الكتاب أن يغلب الكتاب، لكن ليس لهذا ظلم، إنما يحصل ما علم الله تبارك وتعالى أنه سيختاره. الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، علم أن هذا العبد سيختار الكفر في آخر أمره فكتب كافر، وعلم الله أن هذا العبد سيختار الإيمان ويموت عليه فكتب مؤمنا. إذن يكون يختار الإيمان أو يختار الكفر هذا باختياره، لكن علم الله تبارك وتعالى لا يتخلف. إذا علم الله تعالى من هذا العبد أنه سيموت على الكفر فلا يمكن أن يموت على الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب وعلمه لا يخفى. على معنى يسبق عليه الكتاب أن يغلب ما علم الله، لأن علم الله لا يمكن أن يتبدل، الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. فيعمل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، نسأل الله العافية والسلامة. وإن أحدكم لا يعمل من عمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، يعني هذا من جهة الذراع، هذا ليس الذراع الحسي إنما جهة الزمن، ذراع يعني بقي عليه ساعات أو دقائق ويموت، لو مات على الكفر دخل النار، فالنار قريبة جدا، بقي على وفاته ساعة أو أقل من ساعة أو دقائق، في هذه الدقائق آمن شهد الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم مات، مثل حال اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يموت لحظات شهد الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم مات، فسبق عليه الكتاب فمات على الإيمان فدخل الجنة. ومثل أصيرب الذي جاء وأسلم وقاتل ثم قتل، قال عليه الصلاة والسلام عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا، سبق عليه الكتاب كتاب السعادة وقد يسبق كتاب الشقاوة والعياذ بالله. فيعمل وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. لكن ليس معنى هذا أن الذي لا يعمل بعمل أهل الجنة إلا إذا بقي عليه ذراع أنه هذا الأفضل، لا هو أحسن من الذي مات على الكفر، لكن لا شك أن الذي عاش على الإيمان طوال عمره وعمل الأعمال الصالحات العظيمة الكثيرة أنه أفضل وأعلى درجة ممن آمن قبيل موته، لكن الذي آمن قبيل موته نجا من النار وهو خير ممن مات على الكفر. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عمر بن ذر سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك. الأمر يراد به معنيان، الأمر يراد به أحيانا واحد الأوامر، أمر يقابله النهي قال هذا أمر وهذا نهي، وأحيانا يطلق ويراد به واحد الأمور، واحد الأمور مثل أتى أمر الله أي أتت الساعة واحد الأمور. هنا المراد بالأمر أي المعنيين، المراد به واحد الأوامر واحد الأمر، وأمر الله هو قول كلام الله، الأمر يكون قولا، فهذه فيها إثبات أمر الله وأنه يقع إذا شاء الله، وما نتنزل بأمر ربك، يعني إذا أمر الله تعالى جبريل بالنزول نزل، هذا يدل على كلام الله تعالى يتجدد وأنه أحاده صفة فعلية كما سبق. الأمر أحيانا يراد به واحد الأمور، يقول الله يصرف الأمور، ما هي الأمور؟ الليل والنهار والموت والحياة أمور، وأحيانا الأمر ضد إيش؟ النهي، هذا أمر ولا نهي؟ وهذا أمر، فالأمور واحد الأمور هذا مطلوب، الله يصرف الأمور، يعني يصرف الأمور هذا يحيى هذا يموت هذا يرزق هذا كذا، هذه واحد الأمور هذا الشيء مخلوقة، واحد الأوامر هذا صفة الله، واحد الأوامر الأمر ضد النهي فهو صفة الله، لأن الأمر كلام الله. والدليل على أن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، جعل الأمر قسيم الخلق، دل على أنه غيره. ويضم إليها قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من أمرنا. فالقرآن من أمر الله، وأمر الله ليس مخلوق، لأن الله تعالى ذكره قسيما للخلق. فإذا جمعنا بين الآيتين يتبين بوضوح أن أمر الله ليس مخلوق. أما قوله تعالى: الله خالق كل شيء، نقول هذه لازم منها العموم، لأن من الأشياء صفات الله. فمثلا علم الله شيء، ورحمته شيء، لكن ليست مرادة بهذه الآية قطعا. الله خالق كل شيء من المخلوقات، وليست على إطلاقها، كما في قوله تعالى عن الريح: تدمر كل شيء بأمر ربها، مع أنها لم تدمر السماوات ولم تدمر الأرض ولم تدمر الجبال، وهذه أشياء. فقد تطلق أو يطلق هذا السياق وليس على عمومه، وإنما يقدر بكل شيء أراد الله أن تدمره، تدمر كل شيء شاء الله أن تدمره، هذا لا بد منه. لأن ما دمر السماوات، السماوات شيء، ولم تدمر الأرض، والأرض شيء، لم تدمر الجبال، والجبال شيء. فإذا هذا السياق يقدر. فهذه من أدلة المعتزلة الذين يقولون أن القرآن مخلوق، يستدلون بهذه الآية. هذا تلبيس، هذا تلبيس تشويش. الله خالق كل شيء، القرآن شيء ولا لا؟ تقول نعم القرآن شيء، فيقول لك إذن الله خالق. نقول له: الله شيء ولا لا؟ ها؟ الله شيء ولا لا؟ الله شيء. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله. إذن الله شيء، لك الأشياء. إذن إذا قال القرآن شيء، مدام القرآن شيء، الله خالق من شيء، إذن نرد عليه الله شيء. إذن يلزمك أن تقول إن الله أيضا والعياذ بالله خلق نفسه. هذا من باب متشابه، الاستدلال بالمتشابه من أجل التلبيس. فإذا تبين الأمر، إذا وضح الأمر، تبين أن المبطل ليس، لا يمكن يستدل بآية أو حديث صحيح يدل دلالة صحيحة على بدعته، بل هو دليل عليه. أنه يلزم هنا أن يقول الله مخلوق، أو يتناقض، أنه يعمم: الله خالق كل شيء، يلزمك بهذا، القرآن شيء إذن هو مخلوق، تورد عليه الله شيء. فإما أن يلتزم أن الله مخلوق والعياذ بالله، أو ينقض قوله. جبريل عليه السلام: وما نتنزل، يعني جبريل والملائكة أيضا، يخبر عن الملائكة أنهم لا ينزلون إلى الأرض إلا بأمر الله جل وعلا. فهذا فيه محبة الصالحين. النبي عليه الصلاة والسلام يحب جبريل محبة عظيمة، ويحب ما يأتي به من العلم والوحي، فأحب عليه الصلاة والسلام أن يكثر جبريل عليه السلام من زيارته، من أجل أن يتعلم منه ويستفيد منه. فبين له جبريل عليه السلام أنه لا يمتنع، لأنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا يحب أن يأتيه، ولكنه بين له أنه لا ينزل إلا بأمر الله تبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. يعني لا يمكن أن ينسى الله تبارك وتعالى، فلا يرسل جبريل عليه السلام في الوقت المعين إذا كان هناك حاجة لنزوله. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرف بالمدينة، وهو متكئ على عسير، فمر بقوم من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه عن الروح. فسألوه فقام متوكا على العسيب وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه، فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، من أمر ربي. الأمر هنا ما المراد به؟ واحد إيش؟ الأوامر ولا الأمور؟ الظاهر الأمور. قل الروح من أمر ربي، يعني من مخلوقات الله، من أمر ربي أي من واحد الأمور التي اختص الله تعالى بعلمها، بعلم حقيقتها، ولم يطلع عليه أحدا من الخلق. قل الروح من أمر ربي، يحتمل أيضا أن يكون رد واحد الأمور، واحد الأوامر. قل الروح من أمر ربي، يعني تحصل بأمر الله إذا قال لها كن كانت، هذا في احتمال. والبخاري رحمه الله ساق هذه الآية في هذا الباب ولقد سبقت كلمتنا، كأنه يعني يميل إلى أن المراد بالأمر واحد إيش الأمور، واحد الأوامر، واحد الأوامر. على كل حال آية في احتمال. فقال بعض الباب قد قلنا لكم لا تسألوا. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن الزناد عن يعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه الا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته. هذا الشاهد تصديق كلماته، جمع كلمه، بان يدخله الجنه او يرجعه الى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن الأعمش عن وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. كلمة الله هي العليا. ما المراد بكلمة الله؟ يعني مشهور عند العلماء أن المراد بها لا إله إلا الله، كلمة الله هي العليا. وهذه الكلمة تكلم الله بها في قوله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهي كلمة تكلم الله بها. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء. حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم عن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله، حتى يأتيهم أمر الله. الأمر هنا أيضا يحتمل، الأمر هل هو واحد الأمور أو واحد الأوامر؟ إن قلنا الأمر هو الريح فإنها من الأمور، واحد الأمور. وإن قلنا أن الأمر يوم القيامة فإن يوم القيامة يأتي بأمر الله. إذن سواء قلنا أنه الريح أو يوم القيامة، فإنه وإن كان من أحد الأمور لكنه يحصل بأمر الله. يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور، أو يأمر الريح فتهب تقبض أرواح المؤمنين. إنما قولنا لشيء، يعني معروف أن العدم ليس بشيء، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فالعدم ليس بشيء. وهنا يقول تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الموصوف الشيء موجود ولا معدوم؟ الآن معدوم. إنما أمره لشيء، يعني شيء لم يوجد، إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكيف الجمع بين هذه الآية وبين الآية الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نقول ليس في تعارض. الأصل أن العدم ليس بشيء، الأصل أن العدم ليس بشيء، لكن الشيء قد يكون شيئا في الواقع وقد يكون شيئا في الذهن. الإنسان إذا قدر شيئا في ذهنه فيقول، يعني يقول هذا شيء يوصف بهذا الوصف لأنه شيء قد نواه أو قدره. فالله جل وعلا إذا أراد شيئا يعني هذا الشيء قد قدره الله تبارك وتعالى، فسمي شيء من هذا الوجه، أنه شيء مقدر، شيء مقدر ثم يقع في الواقع. إذن نقول الشيء يطلق على ما في الواقع، ما وجد بالفعل وما كان في الذهن وإن لم يوجد، بناء على أنه سيوجد. فمن هذا الجهة سمي أو أطلق على ما يريده الله شيء وإن لم يقع. حدثني حميدي، حدثنا وليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر، حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن يخامل: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول وهم بالشام. فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. يعني ليس محصورين بالشام، لأنهم بالشام في وقت، وقد يكون في اليمن في وقت، قد يكون في نجد، قد يكونون يتوزعون على الأرض. فليس يعني قول معاذ ليس معناه الحصر دائما في الشام. حدثنا ابن اليمان أخبر شعيب عن عبد الله بن أبي حسين، حدثنا نافع بن زبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، جريدة قطعة عسير يعني لا قيمة لها، لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يأسه، لأنه قال: لو إذا إن جعل لي محمد صلى الله عليه وسلم الأمر من بعده اتبعته. النبي عليه الصلاة والسلام أيسه، قال: لو سألتني هذه قطعة عسير ما أعطيتك ولن تعدو أمر الله فيك. هذا هو الشاهد، أمر الله، أمر الله فيك، يعني أمر الله يأمر جل وعلا بقتله، فأمر بقتله فحصل، وأمر بقتاله فقتله الصحابة رضي الله عنهم. إن الشاهد قوله: ولن تعدو أمر الله فيك ولا إن أدبرت ليعقرنك الله. حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن عمش عن إبراهيم عن علقمة عن مسعود رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرف المدينة وهو يتوكى على عسيب معه، فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام إليه رجل منهم فقال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه يوحى إليه. ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. اليهود أرادوا أن يحرجوا النبي عليه الصلاة والسلام بالسؤال عن الروح، يعني أنك نبي وتزعم أن يوحى إليك، أخبرنا عن الروح. وهم يعلمون من التوراة ما أنزل على أنبيائهم أن الروح لا يعلمها إلا الله. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر ثبتهم بهذا، وعلموا أنه نبي، يعني لو كان كاذبا لقال فيها كلاما من تلقاء نفسه، وتبينوا أنه ليس بنبي. لكن لما قال هذا الكلام وافق ما في التوراة فعلموا أنه نبي، فغاضهم ذلك، لأنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون أن يمسكوا عليه شيئا من الخطأ أو من الخلل والتناقض حتى يجعلوه ذريعة للتشكيك في نبوته عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرهم بهذا الخبر الذي وافقوا عندهم علموا أنه نبي من عند الله تبارك وتعالى، فغاضهم ذلك. قال بعضهم قلنا لكم لا تسألون، لأنه يأتي جاءكم بهذا الخبر الذي أغاضكم، فعلمت أنه يوحى إليه ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يعني كما تقدم في الحديث السابق. نقف على قول الباب، قول الله تعالى قل لو كان البحر الأعلى. نسأل الله تعالى رزق العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.